الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، جهاد النفس. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل في جهاد النفس، والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جهاد النفس من أعظم الأمور التي يستصلح بها المرء قلبه، ومن أعظم ما تحصل به تزكية النفس، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، إن لم يجاهدها صاحبها تفلتت. النفس تميل إلى الكسل وإلى التفريط وإلى التواني، إلى الخمول. النفس حرون كما عبر بعض السلف، فإن لم يكن المرء مجاهدا لنفسه فإن نفسه تدخل في متاهات كثيرة وأبواب متنوعة من الإثم وما يسخط الرب سبحانه وتعالى. وجهاد النفس هو عمل على زم النفس بزمام الشرع، هذا حاصله، عمل على زم النفس بزمام الشرع، بحيث تكون نفسا منقادة ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون نفسا متفلتة تجري وراء أهوائها وشهواتها. ولهذا فإن جهاد النفس من أعظم الجهاد، لما يترتب عليه من الصلاح العظيم والخير الكبير. وهذا الحديث، حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، يذكر فيه ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أي في جملة خطبه في حجة الوداع. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع توصف بأنها وصايا مودع، ووصايا المودع فيها من الاستقصاء ما ليس في غيرها. وهنا ذكر عليه الصلاة والسلام بيانا للإيمان والإسلام والهجرة والجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالمؤمن؟ ألا أخبركم بالمؤمن؟ مؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. الشاهد لموضوعنا الأمر الثالث من هذا الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله، ومن لم يجاهد نفسه في طاعة الله هو في نفسه ضائع، هو في نفسه ضائع لأنه لم يجاهد نفسه. وهذا يبين لنا الأصل في الاستقامة وأيضا دلالة الآخرين، الأصل فيه جهاد النفس أولا، يبدأ بنفسه ينهاها عن غيها، عن تفريطها، عن مخالفتها. قال المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. نعم.
إن من المطالب العظيمة في حياة المسلم العمل على مجاهدة نفسه ومداواتها وأطرها على الحق وإلزامها سبيل الاستقامة، وسؤال الله دوما المعونة على ذلك. والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله تعالى عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء بلا محالة. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر، ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبلا لا يمكنهم تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون، أو الآخرون هم الخاسرون. انتهى كلامه رحمه الله. والناس مع النفس على قسمين: قسم يجاهد نفسه ويعاتبها لتنهض إلى معالي الأمور وفضائل الآداب وكوامل الأخلاق، وقسم أهملها فانغمست في الرذائل وتلوثت بارتكاب المعاصي والآثام. وقد ذكر الله هذين القسمين في قوله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بأن طهرها ونقاها من الكفر والمعاصي والآثام، وجاهدها على البعد عن ذلك كله وأصلحها بالطاعات والأعمال الصالحات، ودساها بأن حقرها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي، وأطاعها فيما تدعوه إليه من أمور تسخط الله تبارك وتعالى وتوجب عقابه. ثم إن الله عز وجل قد ركب في الإنسان نفسين: نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان. النفس الأمارة بالسوء معادية للنفس المطمئنة، والنفس المطمئنة معادية للنفس الأمارة بالسوء، وكل ما خف على هذه ثقل على الأخرى، فالأمور التي تريدها النفس الأمارة تأباها النفس المطمئنة، والأمور التي تريدها النفس المطمئنة تأباها النفس الأمارة، وكلما التذت إحداهما بشيء تألمت الأخرى به. فمثلا إذا التذت النفس الأمارة بفعل معصية تألمت النفس المطمئنة لفعلها، ولهذا فإن النفس الأمارة بالسوء أشق شيء عليها فعل الطاعات والقيام بالأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى، والنفس المطمئنة أشق شيء عليها فعل المعاصي والآثام. وفي الإنسان نفس أمارة بالسوء، كما يدل لذلك قول الله عز وجل فيما حكاه عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، أي تأمر صاحبها بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح. هذه طبيعتها وسجيتها، إلا من وفقه الله وثبته وأعانه فسلم منها. ولهذا قال: إلا ما رحم ربي، أي فنجا من غوائل نفسه وشرورها. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأكرم خلقه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة ويعلم أصحابه أن يقولوا: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وذكر سيئات العمل بعد شر النفس، لأن سيئات العمل فرع عن شر النفس، فإذا خبثت النفس وشانت دعت صاحبها إلى الأعمال السيئة والأقوال القبيحة ودفعته إلى المهالك، ولا يسلم منها إلا إذا سلمه الله تبارك وتعالى ونجاه من غوائلها.
نعم، يعني هنا جمع بين أصل الشر ونتيجته. الأصل النفس الأمارة، والنتيجة سيئات الأعمال. إذا كانت النفس أمارة نتيجة ذلك سيئات الأعمال. ومثل هذا تماما ما جاء في الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق، لما قال: علمني دعاء أدعو الله به إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إلى مضجعك، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن اقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. جمع بين أصلي الشر ونتيجتيه، جمع بين أصلي الشر ونتيجتيه. فأصل الشر النفس الأمارة والشيطان، والنتيجة أن يقترف على نفسه سوءا أو يجر هذا السوء إلى ماذا؟ إلى الآخرين، أو أجره إلى مسلم. وهنا جمع بين الأصل والنتيجة. الأصل للشر هو شر النفس، والنتيجة سيئة الأعمال. فإذا كانت النفس فيها شر ينتج عن شرها سيئ العمل. وقل في ضد ذلك أن النفس إذا كانت فيها خير نتيجة ذلك ما هو صالح العمل. ولهذا مما يتعوذ بالله منه شر النفس، مما يتعوذ بالله منه شر النفس. شرع لنا أن نتعوذ من شر النفس في الصباح والمساء وعند النوم، كما في هذا الحديث أو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه.
وإذا علم المسلم أن النفس الأمارة بالسوء هذا شأنها وهذه صفتها، وأنها تدعو إلى المعاصي وتبعد عن الطاعات وتوهي الإيمان وتضعفه، لزمه أن يجتهد في مداواتها ومعالجتها ومحاسبتها ومعاتبتها ولومها. حتى يسلم من مغبتها المردية وعواقبها الوخيمة، وذلك بأن يكون خطام نفسه بيده، لا أن يجعل الخطام للنفس تقوده لاتباع شهواتها ومراداتها دون مبالاة واكتراث بما يرضي الله تعالى أو يسخطه، ثم لا يزال مطيعا لها متبعا لها منقادا لطلباتها حتى توقعه في الردى والمهالك، فتصبح هي القائد ويصبح هو المقود، والأصل أن يكون مجاهدا لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جاهدوا فينا أي أنفسهم. قال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل، فكان لها قائد.
هذا كلام عظيم جدا لهذا الإمام رحمه الله تعالى في مداواة النفس ومجاهدتها. قال: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، يعني يذكر نفسه بما وقع منها من تقصير في جنب الله وتفريط في حقوقه ووقوع فيما يسخط، ألست الذي فعلت كذا، ألست التي، يذكرها، ثم بعد ذلك يزمها بزمام الشرع، ثم زمها، بدل أن يكون الزمام بيد النفس يكون الزمام بيده، هو الذي يقود نفسه، لا يجعل نفسه هي التي تقوده، يكون هو القائد. ثم زمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. لكن كثير من الناس على خلاف ذلك، القائد هي النفس، القائد نفسه الأمارة، ينقاد وراء حظوظها شهواتها ما تطلبه منه. يقول: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، يذكرها بوجوه التقصير الذي فيها، ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا.
وعن الحسن رحمه الله قال: إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات، حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، أنه مأخوذ عليه في سمعه في بصره في لسانه في جوارحه، يعلم أنه مأخوذ عليه في ذلك كله.
هذا كلام أيضا عظيم للإمام الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكلامه كله عظيم، وأعظم ما في هذا الكلام قوله رحمه الله: إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن، هذا كلام عظيم جدا. المؤمن هو الذي أوثقه القرآن، بمعنى أموره وأعماله كلها ماضية على هدايات القرآن، كلما حدثته نفسه بأمر مخالف ردها إلى كتاب الله. يعني مثلا إن حدثته نفسه بما يحصل في كثير من المجالس من إثم في الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء، إن حدثته نفسه بشيء من ذلك مباشرة يردها إلى القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فيردها إلى القرآن. إذا همت بتقصير في طاعة ردها إلى القرآن، مثلا الصلاة إذا أرادت أن تفرط مباشرة يقول لها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتخاف، تخاف نفسه، تبتعد عن هذا التهاون الذي أقدمت عليه. وإذا أرادت أن ترتكب خطيئة ردها إلى القرآن، أوثقهم القرآن، أوثقهم القرآن، فهم في أمورهم في أعمالهم فيما يأتون ويذرون ردهم إلى كتاب الله عز وجل. وهذا في تنبيه على مسألة مهمة في طريقة المحاسبة للنفس، أن يردها إلى القرآن، أن يردها إلى القرآن، بمعنى أن يحاسبها في ضوء القرآن وفي ضوء سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فالنفس تحتاج إلى مجاهدة ومحاسبة، أما إذا تركها تفعل كل ما تشتهيه وتطلبه فإن هذا أضر شيء يكون على الإنسان في دينه ودنياه. والعاقل الناصح لنفسه هو من يجاهد نفسه على توقي الآثام والبعد عن المعاصي، ويجاهدها على فعل الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأعمال التي ترضي الرب تبارك وتعالى. وأعظم معين للعبد على ذلك أن ينظر ما قدم لغد، وهو اليوم الذي يلقى الله فيه ويقف فيه بين يديه ويحاسبه على ما قدم في هذه الحياة. وهذا المعنى مستفاد من الآية المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فإذا أخذ نفسه هذا المأخذ وحاسبها هذه المحاسبة وذكرها دائما بغده، فإنه يسلم بإذن الله من شر نفسه. فإذا دعته يوما إلى أمر يسخط الله ويغضبه تبارك وتعالى ذكرها بقيامها بين يدي الله، ووقوفها أمام الله سبحانه وتعالى ذكرها بالحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار حتى تكف عن دعوته إلى العصيان وترتدع وتنزجر وتكف عما تطلبه من الآثام. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بمداوات النفوس أو محاسبة النفوس. وقد أفرد بعض أهل العلم المتقدمين كابن أبي الدنيا والآجري رحمهما الله وغيرهما من أهل العلم كتبا خاصة في محاسبة النفس، وجمعوا فيها في هذا الباب الشريف العظيم نقولا عظيمة عن السلف الصالح. ولعلنا نقف هنا مع كلمات عظيمة ومواعظ مؤثرة في جهاد النفس ومحاسبتها للخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. جاءت هذه المواعظ في خطب لهم بليغة ووعظ مؤثر.
نعم. ونتذكر بين يدي سماعنا لهذه المواعظ للخلفاء الأربعة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. خصهم عليه الصلاة والسلام بخصوصية في الأخذ بما هم عليه وما يدعون إليه من اتباع وإصلاح للنفس، استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وبعدا عن ما يسخطه جل وعلا. وهذه الوصايا الأربعة هي أو هذه الوصايا الآتية هي للخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال أبو بكر رضي الله عنه: خطب أبو بكر رضي الله عنه فقال: أما بعد، أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلط الرغبة بالرهبة، وتجمع الإلحاح بالمسألة، فإن الله أثنى على زكريا وأهله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم، وأخذ على ذلك مواثيقكم، فاشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي. وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه، واستضيئوا منه ليوم الظلمة. وإنما خلقكم لعبادته، ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم، فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم، فالوحى الوحى ثم النجا النجا، فإن وراءكم طالبا حثيثا مره سريعا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال عثمان بن
يعني هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه في خطبته هذه ووصيته هو ملخص ما تقدم معنا في وصية أبي بكر رضي الله عنه، أن يحاسب الإنسان نفسه ما دام في دار العمل قبل أن ينتقل إلى دار الجزاء وقبل العرض على الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته: ابن آدم، اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك مذ أنت في الدنيا، وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك، فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. واعلم ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، ولا بد من لقاء الله عز وجل، فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك.
نعم، هذا كلام عظيم. إن غفلت عن نفسك أن تستعد لها، إن غفلت عن نفسك أن تستعد لها لم يستعد لها غيرك. وإذا مات الإنسان وخرج من هذه الدنيا، من يصلي عنه؟ من يذكر الله عنه؟ من يقرأ القرآن؟ من يتصدق؟ إذا لم يستعد لنفسه من يستعد لها؟ حتى في الأبناء في باب المواريث، في المواريث قد يرث بعض الأبناء من والدهم خيرا كثيرا ولا يجعلون لوالدهم شيئا منه في صدقة أو أعمال بر أو غير ذلك. يعني مما يذكر في هذا الباب وبعض القصص تروى لما فيها عبرة، بعض الورثة جاءهم أحد النصحاء قال: والدكم خلف لكم مالا كثيرا وخيرا عظيما، لو اقتطعتم جزءا من ماله وبنيتم مسجدا جامعا كبيرا له، والمال الذي خلف لكم كثير جدا، فماذا كان الجواب؟ قالوا: هو ما بنى لنفسه. قالوا: هو ما بنى لنفسه في حياته، كيف نبني له نحن؟ هذا جواب أبنائه. قالوا: هو ما بنى لنفسه، كيف نحن نبني له؟ إن غفل عن نفسه ولم يستعد لها لم تستعد لها غيره، لم تستعد لها غيره. هذا في ملحظ مهم جدا، أن ينتبه الإنسان ما دام عنده قدرة على العمل والطاعة والنفقة والسعي في مرضات الله سبحانه وتعالى اجتهد في ذلك. غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، ولا بد من لقاء الله. إذن انتهز فرصة وجودك في هذه الحياة وجاهد نفسك، جاهد نفسك على ما فيه فلاحها ورفعتها وسعادتها يوم لقاء الله. نعم.
وقال رضي الله عنه في آخر خطبة خطبها في جماعة: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، لم يعطكموها لتركنوا إليها، إنما الدنيا تفنى والآخرة تبقى، لا تبطركم الفانية ولا تشغلكم عن الباقية، آثر ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله عز وجل، اتقوا الله فإن تقواه جنة من بأسه ووسيلة من عنده، واحذروا من الله الغير، والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزابا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وخطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس بالكوفة فقال: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق، ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
نعم، وهذا أيضا كلام عظيم جدا في المحاسبة للنفس. نعم.
ألا ما أعظمها من وصايا، فحري بكل مؤمن حريص على سعادة نفسه ونجاتها أن يجاهد نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن يقف بين يديه جل في علاه، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
نعم، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما سمعنا. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. نعم.
آمين. آمين. فصل: الخوف من الشرك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. رواه البخاري.
نعم، هذا الفصل مهم للغاية، هذا الفصل مهم للغاية في الخوف من الشرك، خوف من الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله جل وعلا كما هو معلوم هو أكبر الكبائر، قد استمعنا إلى هذه الأحاديث في بيان ذلك، وأعظم الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، أول ما بدأ به الشرك بالله جل وعلا، وأظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، مصيبة الشرك على فاعله أنه إن مات عليه لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله ومغفرته إطلاقا. هذا أمر فصل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية في حق من مات، من مات إطلاقا لا مطمع له في المغفرة. ولهذا يجب على المسلم أن يكون أخوف ما يخاف على نفسه وأشد أمر يحاذره ويتقيه ويعمل على اجتنابه الشرك بالله عز وجل، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من الشرك. والشرك فيه ما هو ظاهر وفيه ما هو خفي، يتسلل إلى النفس ويصل إلى القلب ويضر به إضرارا عظيما. جاء في الحديث أنه أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. ولهذا يجب على المسلم أن يكون على خوف من الشرك، وأن يكثر من التعوذ بالله من الشرك، تعوذ بالله من الشرك، لأنه أعظم الموبقات وأشد المهلكات. وقد جاءت نصوص كثيرة أورد كثيرا منها الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد، في باب أفرده لذلك، قال باب الخوف من الشرك، أورد أنواع من الأدلة ستأتي مع بعض الإضافات تنفع المسلم في ما يوجب لقلبه ونفسه خوفا من الشرك. هذه مسألة عظيمة ومهمة جدا في إصلاح القلب. نعم.
الإشراك بالله هو أعظم أدواء القلب وأخطر أمراضه، فإن القلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه وأجل في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة.
نعم، القلب خلق لهذا، القلب خلق أوجده الله لهذا، فإذا فقد هذا الأمر الذي خلق له وأوجد لتحقيقه أي حال تكون. نعم.
فإذا فقد ذلك ووقع في الإشراك بالله فقد أصيب بأعظم أدوائه، والشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات، وهو أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، وهو هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده، ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في 3 مواضع من كتابه. وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له؟ قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
يعدلون أي يسوون غير الله بالله، يسوون غير الله بالله. نعم.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، وهما يختلفان في الحد والحكم. أما حد الشرك الأكبر فهو أن يسوى غير الله بالله سواء في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية. فمن سوى غير الله تعالى بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه فإنه يكون بذلك أشرك بالله شركا أكبر. ينقل صاحبه من ملة الإسلام. وأما حد الشرك الأصغر فهو ما جاء في النصوص وصفه بأنه شرك ولا يبلغ حد الشرك الأكبر كالحالف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وقول لولا كذا لكان كذا وكذا ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها شرك. وأما من حيث الحكم في الآخرة فإنهما يختلفان، فالشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها.
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نعم.
وأما الشرك الأصغر فشأنه دون ذلك وهو أكبر من الكبائر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن في الحلف بغير الله صادقا شركا بالله عز وجل، وفي الحلف به كاذبا وقوع في كبيرة الكذب، ولا تقارن الكبيرة بالشرك، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فيه تنبيه لخطورة الكبائر وعظم مضرتها على الناس ليتقيها المسلم فلا يقع فيها. فإن المسلم كما أنه مأمور أن يعرف الخير ليعمل به، فكذلك مأمور أن يعرف الشر ليجتنبه. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، أي كيف يتقي المحرمات ويجتنب المنكرات وهو لا يعرفها ولا يعرف خطورتها ولا يعرف العقوبات التي وردت في نصوص الشرع محذرة منها. فتأكد على المسلم أن يعرف الكبائر من أجل اجتنابها واتقائها، ولا سيما الشرك الذي هو أعظمها وأكبرها. والواجب على المسلم أن يعيش حياته حذرا من الوقوع في الذنوب التي توجب غضب الله وسخطه. وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد ويحذر الشرك بالله. فإن الخوف من الشرك مطلب عظيم يجب أن يكون في قلب كل مسلم، بل ينبغي أن يكون خوفه منه على نفسه أعظم من خوفه عليها من أي أمر آخر. وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصوص عديدة إذا تأملها العبد جلبت لقلبه خوفا من الشرك وحذرا منه وتوقيا للوقوع فيه.
نعم. الآن الآتي كلها ذكر نصوص مع التوضيح، نصوص توجب للقلب خوف عظيم من الشرك، والنصوص في هذا الباب كثيرة، لكن أورد فيما يأتي جملة من أهمها. فإذا تأملها المسلم وعرف مدلولها أوجدت في قلبه خوفا عظيما من الشرك بالله. نعم.
قال الله جل وعلا في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به.
نعم. الآن هذا الأمر الأول في الأمور التي توجب الخوف من الشرك وتجلب من القلب الخوف من الشرك، الأمر الأول قال الله في موضعين. نعم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففيهما بيان بين أن من لقي الله تبارك وتعالى مشركا به فإنه لا مطمع له في مغفرة الله، بل إن مآله ومصيره إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
الظالمين أي المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا الظلم الذي هو الشرك، المراد بالظلم الظلم الذي هو الشرك بالله. نعم.
وإن مما يجلب الخوف من الشرك إلى القلوب المؤمنة أن نتأمل في حال الصالحين.
هذا الأمر الثاني. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وإن مما يجلب الخوف من الشرك إلى القلوب المؤمنة أن نتأمل في حال الصالحين وحال الأنبياء المقربين وخوفهم من هذا الذنب العظيم. ويكفي في هذا المقام أن نتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا وحطم الأصنام بيده ودعا إلى توحيد الله وقام في هذا الأمر مقاما عظيما. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فسأل إمام الحنفاء عليه السلام الله سبحانه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أي أن يجعله في جانب بعيد عنها فلا يقربها ولا يقع فيها ولا في شيء من وسائلها أو ذرائعها. وذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه من ذلك بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، أي إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام خاف من الشرك ودعا الله تعالى بهذه الدعوة العظيمة، فكيف يأمن البلاء غيره؟ فهذا يوجب الخوف الشديد من الشرك، لأنه أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه كثير من الأذكياء من الناس. وقد كان نبينا
هذا
عليه
الأمر الثالث، يعني مجيء أدعية متنوعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. نعم.
وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم 3 مرات إذا أصبح و3 مرات إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود. وكان يقول في دعائه كما في الصحيحين وغيرهما: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. رواه ابن ماجه.
أسأل الله أن يرفعنا أجمعين.
آمين.
أسأل الله أن يرفعنا أجمعين وأن يثبت قلوبنا على الإيمان.
آمين.
هذا الآن الأمر الرابع، ومن الأدلة.
ومن الأدلة في هذا الباب ما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أي إن أشد شيء أخافه عليكم الشرك بالله. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة رضي الله عنهم وهم من هم في الطاعة والتوحيد من الشرك الأصغر، فكيف الشأن بمن هو دونهم في التوحيد والعبادة؟ بل جاء في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهي دعوة عظيمة يتأكد علينا أن نحفظها ونحافظ عليها.
نعم، وهذا الآن الأمر الخامس. نعم.
ومما يجلب الخوف من الشرك ما ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إخباره أن من الأمة من سيرجعون إلى عبادة الأوثان، وقد جاء في هذا أحاديث عديدة، منها ما ثبت في سنن أبي داود وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال ذلك عليه الصلاة والسلام نصحا للأمة وتحذيرا لها من هذا الذنب العظيم، ليأخذوا الحيطة والحذر.
نعم، هي أخبار هذه، لا تقوم الساعة حتى كذا، أخبار، أمور أخبر بها عليه الصلاة والسلام أنها ستقع، لكنها خرجت مخرج التحذير، أخبار لكنها خرجت مخرج التحذير، يحذر الأمة من ذلك. يعني هذا شيء سيقع فليحذر المسلم، يحذر المسلم أن يكون من هؤلاء، أي الذين يقعون في الشرك بالله جل وعلا. نعم.
ومما يجلب الخوف من الشرك،
هذا السادس.
نعم
نعم.
ومما يجلب الخوف من الشرك أن المشرك ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار.
هذا من أعظم ما يكون في الخوف ما من الشرك، أن المشرك لا يفصل على النار إلا خروج روحه، خروج روحه من جسده لا يفصل عنها، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار. كما أن أيضا المؤمن المخلص دينه لله ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، أن تخرج روحه. نعم.
فكل هذه الدلائل تدعو المؤمن إلى أن يخاف من الشرك إلى أن يخاف من الشرك خوفا عظيما، ثم إن هذا الخوف يحرك في قلبه الحرص على معرفة هذا الذنب الوخيم، ليكون منه على حذر وليتقيه في حياته كلها. ولهذا جاء في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم. ومن أحسن الكتب النافعة في هذا الباب كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه نوع فيها الأبواب التي يبين فيها من خلال النصوص والأدلة أنواع من الشرك، أنواع من الشرك، باب ومن الشرك كذا ومن الشرك كذا، نوع في الأبواب من أجل أن يعرفها المسلم لكي يتقيها، لأنهم قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان الإنسان ما يعرف الشرك ولا يعرف الصور، صور الشرك وأنواعه، ربما وقع في شيء منها بسبب الجهل. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يتقيه. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. نعم.
وما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك وخطورته فائدة عظيمة في الدين، إذا عرفه معرفة يقصد من ورائها السلامة منه والنجاة من الوقوع فيه، فإن من عرف الشرك والكفر والباطل وطرقه وأبغضها وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش إيمانه لا يزداد مع مر الأيام إلا بصيرة بالحق ومحبة له وكراهة للشرك والباطل ونفرة عنه، والله وحده الحافظ والهادي إلى سواء السبيل.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.